بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب الأشربة: حدثنا الحسن بن مدرك قال حدثني يحيى بن حماد قال أخبرنا أبو عوانة عن عاصم الأحول قال: رأيت قدح النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عند أنس بن مالك، وكان قد انصدع فسلسله بفضة. قال: وهو قدح جيد عريض من نضار. قال أنس: لقد سقيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا القدح أكثر من كذا وكذا. وقال ابن سيرين: إنه كان فيه حلقة من حديد، فأراد أنس أن يجعل مكانها حلقة من ذهب أو فضة، فقال له أبو طلحة: لا تغيرن شيئا صنعه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فتركه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الباب واحد: الشرب من قدح النبي صلى الله عليه وسلم. تكلم نقل الحافظ كلام ابن المنير على ذلك أنهم سقوا النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الآنية وشربوا منها بعد موته، شربوا فيها بعد موته تبركا، ولم يكن ذلك عن إذن من مراثه، فأنس ليس من ورثة النبي صلى الله عليه وسلم، وبقي عنده هذا القدح. وهذا ما يدل على أن آنية النبي صلى الله عليه وسلم ما كانت تركة، إنا لا نورث ما تركناه صدقة. ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم يورث ما بقي هذا القدح بيد أنس، مع أنه قدح النبي صلى الله عليه وسلم، لقول الله عز وجل: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر، نصيبا مفروضا أي من قليله وكثيره. الخيط والمخيط يدخل في الميراث، فالقدح يدخل في الميراث من باب أولى، والقدر والملعقة وكلها من تركته. فلما كان هذا لما كان لا يورث بقي هذا القدح. أنس كان عنده في حياة النبي صلى الله عليه وسلم يسقي منه النبي صلى الله عليه وسلم خادمه، فلما مات بقي القدح عنده، فبقي عنده ولم يجعله في تركة، بل بقي عنده وشرب منه، شرب فيه بعد ذلك هو وسائر من سقاه فيه. أما قدح أبي أسيد الساعدي فهو ملك أبي أسيد، إنما سقى النبي صلى الله عليه وسلم فيه حين نزل عنده، سقاه فيه، ثم احتفظ بقدحه ذلك الذي سقى منه سقى فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وجعل يسقي منه يسقي فيه الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ويخبرهم أن هذا القدح الذي أسقيكم فيه قد شرب منه رسول فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله: وكان قد انصدع أي انشق، وما تركه النبي صلى الله عليه وسلم ورمى به، بل جعل فيه سلسلة من فضة وصل بعضه ببعض ولما بعضه ببعض. وقد جاء أن هذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، رأيت قدح النبي صلى الله عليه وسلم، أي أنا أمر أنس أن يلمه، أن يصله. وهذا من الأدلة على أن الأكل في الفضة إذا كان شيئا من فضة أو أكثره. أما قدح من طين أو قدح من حجارة أو قدح من كذا، مثلا من الآنية، انكسر وخيطوه بآنية بخيط من فضة، لا يؤثر ذلك، ما يدل على أن الشارب شرب في الفضة. هذا شيء يسير، كما أن مقدار يعني ماذا اليسير في الحرير في الثوب يوجد فيه لبدة صغيرة مقدار بنانتين أو كذا، لا تأثر. قال الحافظ رحمه الله: اتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة. ورواه البيهقي من هذا الوجه بالانصدع: أجعلت مكان الشعب، أي مكان الكسر، سلسلة من فضة. قال: يعني أن أنسا هو الذي فعل ذلك. قال البيهقي: كذا في سياق الحديث، فما أدري من قال من رواته هل هو موسى بن هارون أو غيره. قلت: ولم يتعين من هذه الرواية ما قال هذا، وهو جعلته. من قال هذا بضم التاء؟ على أنه ضمير القائل هو أنس، بل يجوز أن يكون جعلت بضم أولها البناء المجهول فتساوي الرواية التي في الصحيح ووقع لأحمد من طريق شريك عن عاصم: رأيت عند النبي صلى الله عليه وسلم قدح النبي، عند أنس قدح النبي صلى الله عليه وسلم فيه ضبة من فضة، ضبة قطعة عريضة من أي معدن يصلح بها ما كسر. وهذا أيضا احتمل، والشعب بفتح المعجمة وسكون القاف هو الصدع، وكأنه سد الشقوق بخيوط من فضة فصارت مثل السلسلة، يعني شدها بخيوط من فضة فصارت مثل السلسلة. ويستدلون بهذا للحفاظ على المال، وأن الإناء مثل هذا لا يؤثر إذا حصل فيه كسر فخيط مثلا بمثل هذا، أو ضم فشد بحديدة من خارجه، هكذا يفعلون في هذه الآونة، يشدونه بحديد من خارجه حتى لا يؤثر فيه الانصداع. وقد يقال إن مثل هذا قد يحصل فيه تفتفت من أثناء وجود المائعات فيه من ماء وغيره، ولا سيما إذا كان ما يطبخ فيه، وأن هذا قد يعود على الشارب مثلا بما يشربه مع الشراب. إذا علم من مثل هذا وخشي الإنسان نفسه يتكسر رجم به لو وجد منه أنه يتكسر ويستمر ما يأثر على الصحة. وأما الأصل فأنه إذا سلم من هذا التكسر مما يضر الشارب يحافظ على هذه النعمة، يحافظ على النعمة ويرأب ذلك الصدع فيه بما يجعله ينتفع به. قال الحافظ الحديث: جواز اتخاذ ضبة الفضة وكذلك السلسلة والحلقة. وأيضا ما اختلف فيه قال الخطابي: منعه مطلقا جماعة من الصحابة والتابعين، هو قول مالك والليث، وعن مالك يجوز من الفضة إن كان يسيرا، ودليل هذا الحديث. وكره الشافعي قال: لئلا يكون شاربا على فضة، فأخذ بعضهم منه أن الكراهة تختص بما إذا كانت الضبة موضع الشرب، وبذلك صرح الحنفية. وقال به أحمد وإسحاق وأبو ثور. قال ابن المنذر: تبعا لأبي عبيد المفضل: ليس هو إناء فضة، والذي تقرر عند الشافعية أن الضبة إن كانت من الفضة وهي كبيرة للزينة تحرم، أو للحاجة فتجوز مطلقا، وتحرم ضبة الذهب مطلقا. ومنهم من سوى بين ضبتي الفضة والذهب، وهذا جواز وهذا جيد. أقصد لو كانت يعني في الإناء زائدة عن الحاجة حرام. واستدل بقوله: أو إناء فيه شيء من ذلك، على تحريم الإناء من النحاس والحديد المطلي بالذهب والفضة، وهذا هو الصحيح. النحاس جائز والحديد جائز، ولا يجوز أن يطلع، لأن الشارب فيه والأكل فيه سيأكل في شيء من ذهب أو فضة قل أو كثر لغير حاجة، أما الضبة أو السلسلة أو ما كان لحاجة فمعفو في عنها. واستدل بجواز اتخاذ السلسلة والحلقة، أنه يجوز أن يتخذ الإناء رأس منفصل عندها عنه، وهذا ما نقل المتولي والبغي والخوارزمي، فيه نظر. قال النووي في شرح المذهب: ينبغي أن يجعل التضبيب ويجري فيه الخلاف والتفصيل، يعني لو احتاج أن يجعل الخياط مثلا في موطن الشرب فيكون يشرب وفمه موضوع على فضة. وحتى هذا جائز إذا كان الخياط أنه ما شرب من فضة ولا كان لين. هذا من أدلة الاقتصاد والحفاظ على النعمة، وهكذا أدلة ترقيع الثوب وأدلة يعني إصلاح الإناء وأدلة كل هذا بابها واحد في الحفاظ على النعمة وأدلة وفي الاقتصاد. وبعض الآنية يكون نفيسا يحبه الإنسان، يحب الأكل فيه والشرب فيه لما يراه من طيبه، يعجبه ذلك فيعتني به. قوله قدح جيد عريض، قال وهو قدح جيد عريض من نظار، القائل هو عاصم، قال والعريض الذي ليس بمتطاول بل يكون طوله أقصر من عمقه، والنظار الخالص من العود، من النظار أي من عود خالص ومن كل شيء، ويقال أصله من شجر النبع، قدح من شجر من أشجار الجبال تتخذ منه القسي والسهام، ولون قشرة أحمر ولون قشرها أحمر إلى الصفرة، وهذا اللون يكون في الآنية جيدا. وقيل من الأثل ولونه يميل إلى الصفرة الصفرة. وقال أبو حنيفة الدينوري هو أجود الخشب للآنية نظار، ففي المحكم النظار التبر والخشب، من نظار أي من خشب من لون أحمر، إذا صنع الإناء يبقى لونه أحمر. وفيه الحفاظ على ما كان عليه زمن النبي صلى الله عليه وسلم، نهى أبو طلحة آنسا أن يغير حتى في هذا الإناء، وآنية النبي صلى الله عليه وسلم بقيت بعده مدة، إداوته الذي يتوضأ فيها وقدحه جملة من ذلك. حتى قال ابن مسعود لما جاءه أبو موسى قال أبا عبد الرحمن ظهر قبلنا إناء أناس، أو قال رأيت أمرا أنكرته وما رأيت إلا خيرا، قال ماذا رأيت؟ قال رأيت أناسا يقول أحدهم سبحوا مئة، احمدوا مئة، كبروا مئة، أي وهم يتبعون على ذلك. قال هلا قلت لهم يعدون سيئاتهم، فإني ضامن لهم أن لا يفقد من حسناتهم شيء. ثم أتاهم فقال أيها الناس فقتم أصحاب رسول الله علما أم جئتم ببدعة ظلمة؟ والله إن هذه آنية رسول الله لم تكسر، وإن ثيابه لم تبلى، وقد أحدثتم في دين الله ما أحدثتم. ثياب بقيت بعد موته مدة، حياة ابن مسعود وحياة عدد من الصحابة، وآنيته بقيت مدة. وهو يستدل عليهم أنكم حديث عهد بزمن النبي صلى الله عليه وسلم قد أحدثتم في الدين. إلى هنا بارك الله فيكم.